بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولشيوخ شيخنا ولوالدينا والحاضرين. يقول الحافظ أبو داود السجستاني رحمه الله في سننه في كتاب الجهاد: باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلما. قال رحمه الله
العدو، ويكون نكاية به، وهذا مطلوب من المجاهدين. وهذا الخيلاء هو المرغب به، وإلا فالكبر مذموم ومنهي عنه. وأما في هذا الموطن فمرغب به، أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث جابر بن عتيق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض. وهذا فيه إثبات صفة الحب لله سبحانه وتعالى، وإثبات البغض لأنه يبغض، وهذه صفات فعلية. وردت أحاديث تدل على ذلك، وكذلك من الآيات ما تدل على أن الله سبحانه وتعالى يحب. فنثبت ما أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه، وننفي ما نفى عن نفسه، ونثبت ما أثبته له صلى الله عليه وسلم، وننفي ما نفاه عن نفسه من غير كيف. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أما التي يحبها الله وهي التفصيل، وهذا التفصيل بعد الإجمال أجمل، وأراد بعد ذلك أن يبين ما يحبه الله وما يبغضه الله. فأما التي يحبها الله عز وجل فالغيرة في الريبة،
كان يغار على ابنته
الذي مطلوب. والغيرة هنا مذمومة والله مغضوبة. يغار إذا تزوجت بنته أو أخته أو أمه يغار عليها من أن تتزوج أو أن تنكح، وهذه غيرة مذمومة والله سبحانه وتعالى يغضبها، لأن الزواج حلال وهذه غير ريبة. ولهذا أحل الله سبحانه وتعالى النكاح. فالغيرة في النكاح مذمومة، والغيرة في الزنا أو ما يؤدي إليه ممدوحة. قال: وإن من الخيلاء ما يبغي لله ومنها ما يحب. أما الخيلاء التي يحب الله فاختيار الرجل نفسه عند القتال، وهذا مطلوب حتى يخاف العدو ويرهب منه ويهرب، حتى إذا نظر رأوا أن في هؤلاء قوة وفيهم شدة وفيهم أنفة، والضعيف الذي معه يتقوى به ويشتد عندما يرى ذلك يختاله فيشتد ويتقوى به، فهذا من الخيلاء المطلوب. وفيه فائدة: خوف العدو منه والهروب منه، وكذلك الرجل تعجبه نفسه عند الصدقة فيزداد سخاء، وهذا مطلوب ليس من باب المنة، لا، وإنما من باب إعجابه بنفسه عند العطاء وعند الجزيل فيزداد عطاء، وهذا مطلوب أن يكثر من الإنفاق وأن يكثر من الصدقة. وأما التي يبغض، قال: وأما التي يبغض الله عز وجل فاختياله في البغي، يعني اختياله في ظلم الناس وتكبره في ظلم الناس، يظلمهم ويتكبر، يقتل ويتكبر، يسرق ويتكبر، وأن له الأنفة وأنه وأنه وأنه، وهذا هو المرأة وهذا هو المذموم، الاختيال المذموم في البغي على العدوان على الناس. قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى، يعني قتلت، وبغت عليه يعني خرجت، وهذا هو البغي. أن يظلم الناس بالقتل وبالسلب وبغيره من أنواع البغي، وهذا مذموم. قال موسى، موسى بن إسماعيل الراوي بخلاف مسلم بن إبراهيم، موسى بن إسماعيل انفرد بقوله والفخر، أن قال البغي والفخر، والفخر هو الافتخار بالنسب، وبالمال، وبالجاه، فيكون مختالا في ذلك الأمر بماله بجاهه بحسبه ونسبه، وأنا من قبيلة كذا وأنا وأنا إلى آخره، وأنا صاحب المال وصاحب الجاه، وهذا مذموم. فهذه الغيرة التي يحبها ويبغضها، وهذا الخيلاء الذي يحبه ويبغضه. والحديث فيه ابن جابر، قيل ان اسمه عبد الرحمن، وفيه كلام. والحديث جاء ما عندك الآن المعبود؟ عندك تعليق يا هشام؟ ما عندك الآن المعبود برضه؟
محمد عنده الألباني
بس ما في زيادة. هذا ابن جابر مجهول الله حسنه ببعض الطرق إلا فظاهره أنه ضعيف. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه المسلم بن إبراهيم الفراهيدي وهو ثقة أحد أصحاب الكتب الستة. قال موسى بن إسماعيل أبو سلمة التبوذكي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال معنى واحد إلا أن موسى بن إسماعيل انفرد بالفخر. قال مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل حدثنا أبان بن يزيد العطار وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجه. قال حدثنا يحيى ويحيى بن مسعود تمام صالح ثقة أصحاب الكتب الستة عن محمد بن إبراهيم التيمي ثقة أصحاب الكتب الستة عن ابن جابر ابن عتيق. وابن جابر قيل هو عبد الرحمن وقيل غيره وهو مجهول أخرج له أبو داود عن جابر بن عتيق رضي الله عنه والله أعلم. ما أدري الشيخ الألباني وحسنه له طرق أخرى من غير ابن جابر.
قال رحمه الله باب في الرجل
على كل مسند أبي داود ضعيف لكن لو سند آخر يتقوى به الله أعلم.
قال رحمه الله باب في الرجل يستأثر. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد قال أنبأنا بن شهاب قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة
عندك أبو هريرة عندك إيش عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عندك إيش أنت ما عندك سنة الله عن النبي نبي هو عندك طبعا ورغة صح إذا ساقط طبعا ورغة تضيفا نبريش اللي عند النساء يسعدون إذا عندها طبعا ورغة يرسلون أعطونا خبر حتى يتقوى الأمر.
قال أخبرني عمرو بن جارية الثقفي حليف بني زهرة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم بن ثابت فنفروا لهم هذي بقريب من مائة رجل قام فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى
كل الحديث هذا صحيح البخاري
لجأوا إلى قربد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق ألا نقتل منكم أحدا. فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبل فقتلوا عاصما في سبعة نفر ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدهنة ورجل آخر. فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قسيهم فربطوهم بها. قال الرجل الثالث هذا أول الغدر والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لأسوة. فجروه فأبى أن يصحبهم فقتلوه. فلبث خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله فاستعار موسى يستحد بها. فلما خرجوا به ليقتلوه قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتين. ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بي جزعا لزدت. قال حدثنا ابن عوف قال أخبرنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جارية الثقفي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث.
عن أبي هريرة شكل عمرو بن جارية اسمه عمرو بن أبي سفيان سيد المجاري قال رحمه الله تعالى باب الرجل يستأثر يعني يأثره الكفار ما يفعل هل يستسلم للكفار وانقاد بعد ان أسر لا يعاند ويقتل ماذا يفعل شفته
عمرو بن أبي سفيان بن أسيد بفتح أوله بن جارية بالجيم الثقفي المدني حليف بني زهرة وقد نسب إلى جده ويقال عمر ثقة من الثالثة
الحديث عن أبي هريرة
على
شيء آخر. فلما استمكن منهم كان عندما مسكوا الثلاثة أطلقوا أوتار حسيهم، يعني الأوتار التي يترمون بها حتى المدن لها وتر، قال فربطوهم بها. فقال رجل الثالث هذا أول الغدر والغدر، يعني لما مسكوهم وربطوهم بحسيهم عرف أن ذلك الغدر. قال والله لا أصحبكم، إن لي بهؤلاء الذين قتلوا أسوة، أقتلوني ابنهم، لكن تصحبون أن هذا أي غدركم، وأعلم أنكم ما أنتم على العهد والميثاق الذي عقدتموه. فجروه فأبى أن يصحبون فقتلوه. فنبذ خبيب أسيرا حتى أجمعوا قتله، يعني أنهم أخذ خبيب معهم ثم رأوا قتله، فدعا بموس سكينا، موس أراد أن يستحد، يعني يحلق عانته، يعني يستعد للموت، يستحد بها يعني يحلق بها عانته. فلما خرج به يقتله قال لهم خبيب دعوني أصلي، قال لهم أصلي ركعتين، فتركوه. ثم قال والله لولا أن تحصلوا ما بي جزعا لزدت، أنا ممكن أن كنت أنا جزعان من القتل، قتل قتل أمر سهل، بس أنا أريد أن أصلي. وهذا فيه كما قلنا على أن الأسير يرى المصلحة، ينقاد أو لا ينقاد، ينقاد أو لا ينقاد. ما ذكره كأنه قتل مع الرجل، بقي الا خبيب لانه مشتاق الثلاثه، ولعله يقتل مع صاحبه الثالث الذي قال هذا اول غدر والله لا اصحابكم ان لي بهؤلاء لاسوه. فجروه فاباء ان يصحبهم فقتلوا، ولعله قتلوا ذلك الرجل معهم اخر.
ذكر
لا لا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق شيخه موسى بن إسماعيل أبو سلمة الطبيب في ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرني إبراهيم، وإبراهيم يعني ابن سعد وهو ثقة أيضا أخرج أصحاب الكتب الستة. نعم
الزهري إبراهيم بن سعد،
نعم إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن سعد بن عوف الزهري. قال أنبانا بن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا عمرو بن جابر الثقفي وهو عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جابر الثقفي منسوب هنا إلى جدي وينسب إلى جدي، عمرو بن جابر الثقفي حبيب بن زهرة ثقة أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه. والمتابعة الأخرى من طريق ابن عوف محمد بن عوف وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي في مسند علي، أبو داود والنسائي في مسند علي محمد بن عوف. قال أخبرنا أبو اليمان الحكم بن نافع ثقة أصحاب الكتب الستة، قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن الزهري محمد بن مسلم بن شعيب الزهري، قال أخبرنا عوف قال أخبرنا عمرو بن أبي سفيان ابن أسيد بن جرير الثقفي وهو الذي مر معنا ثقة البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي، قال وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث، يعني عن أبي هريرة. نعم
قال رحمه الله باب في الكمناء. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء يحدث رضي الله عنه قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرماة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير، وقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. قال فهزمهم الله. قال فأنا والله رأيت النساء يسندن على الجبل. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين.
إسناد عند أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب ما كنا يعني الكمين وهو التخفي يعني ما يأتي الإنسان يجعل له مكان يتخفى فيه ويجهز نفسه لكائد العدو. أورد رحمه الله تعالى ما كان في غزوة أحد وما سار منها ما سار فيها من مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما جعل الرماة على الجبل. وأخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بعدم مغادرة الجبل سواء هزموا أو هزموا أبقوا مكانكم. وأمر عليهم عبد الله بن جبير أمير على هؤلاء فكان يجب عليهم طاعة الأمير. والأمير ذكرهم بما أخبرهم به الرسول صلى الله عليه وسلم وألا ينزلوا ولكن شيء كتبه الله سبحانه وتعالى وقدره. فنزل أراضي الغنيمة فاستدار العدو خلف الجبل وقتلوا من قتل من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وذلك لمخالفتهم. وهذا الباب فيه جواز جعل الكمين والمكان يتخبى فيه ويترصد فيه للعدو ولا بأس بذلك. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ عبد الله بن محمد المثيبي وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. قال أخبرنا جويريه بن معاوية ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا أبو إسحاق إسحاق عمرو بن عبد الله الهمداني ثقة أصحاب الكتب الستة. قال سمعت البراء يحدث عندهم سمعت قال سمعت البراء يحدث
دلس أبو إسحاق
أبو إسحاق السبيع مدلس الأرى صرح قال سمعته أبو إسحاق المدلس أبو إسحاق السبيع عمرو بن عبد الله الهمداني لكن الحديث في سؤال البخاري. قال سمعت البراء يحدث البراء بن عازب رضي الله عنه نعم ايش ايش
فما تنظرون
نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. وهذه عصيان للرسول صلى الله عليه وسلم وهذه امتثال أمره.
قال رحمه الله باب في الصفوف. قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفنا يوم بدر إذا أكثروكم يعني إذا غشوكم فرموهم بالنبل واستبقوا نبلكم.
قال باب في الصفوف يعني بيان ترتيب الصفوف للقتال وعدم الفوضى بالقتال. وهذا من اهتمام ديننا وشرعنا بالترتيب والنظام وعدم الفوضى في كل شيء. فقائد الجيش يرتب الجيش صفوفا ولا يدع الامر فوضى، كذلك ينجر على ذلك في الامور العاديه ان يكون لهم نظام ولهم ترتيب، فلا يطعن في هذا الدين بانه فوضوي يهتم الدين بالترتيب، وانما يطعن في المسلمين انفسهم لانهم ما طبقوا. واما ديننا فكان شامل، ما يحتاج الى مفكر اسلامي، ولا نغتر لمن يذهب الى الغرب وياتي ويقول صففت معهم ونزع المطر فاخذ المظل وضللا، تعرفون من هم، واتمدح فيهم. الاسلام ليس دين شيء، وانما اهل الاسلام ما طبقوا الاسلام حقيقه وما عرفوا حقيقه، وان كانوا يتسمون بالدعاء هم اول المخالفين. نشرت جريدة المدينة يوم الجمعة رجل معاق، فيه إعاقة، إعاقة شديدة، لكنه رجل متعلم ويكتب في الصحف، وكأنه أراد أن يخرج مع أحد الدعاة في القناة، فرفع ذلك الدعاة على أنه لا يليق به أن يقف بجانب ذلك الرجل وليس من المصنع، وقال بأنه ساعده بأشياء وكذا وكذا، فخرج وظهر وقال إنه يكذب، فلان الداعي يكذب كذب، ونزل في الصحف. فما نقول الإسلام على يعني أنه ناقص غير كامل، ونفتخر بالغرب وبضبطهم في المواعيد، إذا قال موعد قال موعد كذا إنجليزي أو كذا، يعني أنهم ناس مضبوطين، ونحن عن الإسلام. الإسلام هو الذي أتى بتسيير الأمور وترتيبها وتنظيمها، وكما أقول مرارا دين يهتم بآداب القراءة، تدخل برجلك اليمنى وتخرج برجلك اليسرى وتقول ذكرا وانت داخل وانت خارج، وكيف تتطهر، ولا بد من ازاله النجاسه بالماء او بالحجاره او الى اخره. اذا كان الدين يهتم بهذه الجزئيات فمن باب اولى، والله سبحانه وتعالى قال دين كامل شامل ما يحتاج. فاذا العيب فينا نحن، ليس العيب في اسلامنا أو في ديننا، العيب فينا لأننا لا نطبق ولا نحتاج تطبيقا. وانظر إلى أي مصلحة من المصالح، إذا دخلت تريد أن تبذل حضرتك قبل الناس والمقيمة متأخرة، تدخل متأخرة على قبلك في تلك المصلحة 30 40، ما تريد أن تنتظر، ولو أعطاك رقم يعني كثيرة يأتي رقمك تأتي للموظف بحاجتك تنصر، وتريد بالقوة وتريد أن تعمل. إذا الخلل ليس في ديننا، الخلل فينا نحن. فهذا الباب قال باب في الصفوف، يعني أن الصفوف ترتب وتسوى حتى في الحرب وفي القتال، حتى حتى يخرج المقاتلون بنتيجة. وأورد رحمه الله تعالى حديث أبي وسيد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين استوفنا يوم بدر حين استوفنا يعني جعلنا صفوفا إذا أكتبوكم يعني قرروا منكم يعني إذا أشوكم يعني قرروا منكم فرموهم بالنبل لكن إذا كان بعيد قال استبقون بلكم لأنكم ما تقدرون تطعون بهم وتضعون بانكم وهكذا هي السياسة إذا كنت تستطيع أن يقرنك وأنك إذا رميت بلا وقع فيه يعني قرين ارمي إذا كان بعيد لا ترمي بلا بلا لأنك تخسر وترمي بها وبعد فترة ما عندك المال يأتيك ويربحك طبعا نعج ولا بد يكون عندك نظم للأمور لكن إذا قرروا واصطفت الصفوف ما يحتاج إلى نبل وإنما في هذا الوقت السيوف إذا التحمت الصفوف وتداخلت ما في ميدان ما في إلا السيوف لكن إذا كان بعيد قريب منك تناله بنبلك أي أما إذا كان بعيدا لا ترميه قال استبقوا ميدانكم وهذه هي السياسة وهكذا لأمر الجيش أن يصف المقاتلين معهم وأن ينصحهم ويبين لهم ماذا يفعلون حتى لا تختلط الأمور سنان. ثقة هي البخاري وابو داود والنسائي بن مسند علي وابن ماجه ابن نسائي بن مسند مالك وابن ماجه قال حدثنا ابو احمد الزبير ومحمد بن عبد الله ابن الزبير ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة سليمان بن غسيل وهو صديق في علم أخرج البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي بالشمال ابن ماجه عن حمزة بن أسيد بن أبي أسيد عن حمزة بن أبي أسيد عن حمزة بن أبي أسيد وهو صديق أخرج البخاري وأبو داود ابن ماجه صدوق أخرج البخاري وأبو داود بن ماجه عن أبيه أبو أسيد الساعدي رضي الله عنه
قال رحمه الله باب في سل السيوف عند اللقاء قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا إسحاق بن نجيح وعيسى بن ملطي عن مالك بن حمزة ابن أبي وسيد الساعدي عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكثبوكم فرموهم بالنبل ولا تسلوا السيوف حتى يغشوكم.
قال رحمه الله تعالى باب في سل السيوف عند اللقاء يعني متى تكون سل السيوف إنما تكون عند الالتحام عند التحام السيوف تسل السيوف يعني باب ما جاء في سل السيوف عند اللقاء يعني عند الالتحام فإذا التحمت الصفوف ليست هناك نبل وإنما هناك السيوف. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي وسيد أبي وسيد الساعدي رضي الله عنه في يوم قدم. قال إذا أكسبوكم فأرميهم بالنبل. لأنه كان جميلكم وتنالهم لذلكم. وأيضا أن النبال لا تغير كلمة في الصحراء، وإنما يكون قربهم ينال بالرماح وبالنبال. وأما إذا التهمت الصدور غشيكم فصلوا السيوف، لأن القرب منه وما يحتاج إلى إلا المقاتلة والمسايفة. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عيسى بن الطباع ثقة، أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. البخاري تعليقا وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه. قال حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملقي، وهذا هنا قوله ليس بالملقي عن يفرق بين إسحاق بن نجيح الملقي، وهذا ذكر أنه كذاب وليس له رواية في الكتب الستة. وأما الذي معنا فهو مجهول، إسحاق بن نجيح مجهول، لم يخرج له إلا أبا داود فقط، لكنه هنا فرق بين إسحاق بن نجيح قال وليس بالموقي. وهذا يبين أن إسحاق بن نجيح ابن واحد، واحد أحدهما يقال له موقي، وهذا كذاب وليس له رواية في الكتب الستة. وأما الآخر أيضا في المجهول ولم يخرج له إلا أبا داود، وهو يروي عن مالك بن حمزة. ومالك بن حمزة ابن أبي أسيد ابن أبي أسيد الساعدي مقبول، أخرج له أبو داود بن ماجه.
ابن ماجه، ابن ماجه،